تفضل يا شيخ.
الله يسعدك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد.
صلى الله عليه وعليهم أجمعين. نعم.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: وأما من قال الدلالة عقلية ذاتية أو كالسمعية الوضعية الإرادية وأما من قال الدلالة عقلية ذاتية أو كالسمعية الوضعية الإرادية فجوابه ظاهر، فإنه يقول: تجويز الإضلال إنما يكون مع عدم وجود العلم في القلب، فإنه يجوز أن يجعل المحل أسود لكن بشرط عدم البياض، فمع المعلوم العقلية فمع العلوم العقلية اليقينية يمتنع أن يجعل العالم بها غير عالم بها، كما يمتنع أن يجعل الدليل غير دال أو يجعل العلم جهلا. ومن قال بالثاني قال: إذا كانت دلالة المعجزة وضعية إرادية كدلالة القول فهي كالتصريح بالقول إن هذا رسولي، والتصريح بالقول يستلزم العلم بمراده ضرورة، وذلك يمتنع أن يكون به إضلال، وإنما يكون الضلال مع هذا لعدم العلم بالمراد لا مع العلم به، كما يكون الغي مع العلم بالمراد واتباع الهوى. ولهذا قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وعليكم السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. عاد الآية، لا ذكرها في الأول ذكرها. الإسماع المراد به الإفهام، والإنسان إنما يكون سعيدا ناجيا مهتديا راشدا إذا عرف الحق وعمل به، فإذا كان لا يفهم القرآن لم يعرف الحق، وإذا كان يفهمه ولكن له هوى في خلاف الحق لم يتبعه. ولهذا قال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فوصف الرسول بأنه لا يضل ولا يغوى، بل هو مهتد راشد، ووصف مخالفه بقوله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وكذلك وصفهم بقوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم القرآن. ثم قال: ولو أسمعهم القرآن، مع أن هذه الحالة حالهم لا خير فيهم لتولوا وهم معرضون، إذ كانوا يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ولكن يتبعون أهواءهم. ولهذا وصف أهل الاستقامة الذين أمرنا أن نسلك سبيلهم بقوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فوصفهم بالمغايرة لأهل الغضب والضلال المذكورين في قوله: إن المجرمين في ضلال وسعر. ووصفهم بالهدى والفلاح في قوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي قوله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ووصف مخالفتهم بقوله ومن أعرض عن ذكري، أي عن الذكر الذي أنزلته، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فوصفه بالمعيشة الضنك والعمى، وهو الغضب والضلال. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقوله إني رسول الله خبر عن إرسال الله تعالى له، يتضمن إنشاء الرسالة وهو أمره بتبليغ رسالة ربه، والآيات الدالة على رسالته تدل على تصديق الله تعالى له في قوله إني رسول الله، وعلى إنشاء الله تعالى إرساله وهو أمره بالتبليغ، فهي تدل على خبر الله تعالى بأنه رسول، وعلمه بأنه رسول، وعلى حكمه بأنه رسول، وأمره بتبليغ الرسالة. ولهذا كان الواجب على الناس تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أوجب وأمر، فإن الله تعالى صدقه في قوله إني رسول الله، في قوله إني رسول الله، والله أمر بتبليغ رسالته وأمر الناس بطاعته، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن النظار من جعل هذه مسألة نزاع في وجه دلالة المعجزة، فمنهم من قال تدل على خبر الله تعالى لتصديقه فهو خبر صدق، ومنهم من قال تدل على إنشاء الرسالة له، ويعنون بذلك أنها تدل على أمر الله تعالى له بالتبليغ. وكلا القولين صحيح، وأحد الأمرين مستلزم للآخر، فإنه إذا صدقه في خبره لم يكن صدقا إلا إذا كان الله تعالى أرسله، وإذا كان الله تعالى أرسله فهو صادق في قوله إن الله أرسله. لكن من جعل المدلول هو التصديق يقول فلا بد أن يقول ومن صدقه فهو صادق، فلا بد أن يقول ومن صدقه فهو صادق لامتناع الكذب عليه، فإن التصديق نوع من الخبر يمتنع أن يكون مصدقا لخبر كاذب يمتنع أن يكون مصدقا لخبر كاذب، إذ كان ذلك كذبا، ويستدلون على ذلك بما يستدلون به على امتناع الكذب. وأما من قال مدلوله الإنشاء فيحتاج أن يقول وهو لا يرسل من يكذب، فيحتاج أن يقول وهو لا يرسل من يكذب عليه، فهذا من جهة حكمته المناقضة لإرساله من يكذب، وذلك من جهة صدقه المناقض لتصديق من يكذب. فصل. والمنتسبون إلى الرسل يطلقون القول بأن العالم محدث، وأن ما سوى الله مخلوق ومصنوع ونحو ذلك، مما يدل عليه قوله الله خالق كل شيء. ثم هم بعد هذا على ثلاث طبقات: الأولى طبقة يعتقدون في الباطن خلاف ما بينته الرسل ولم يمكنهم إظهار ما مخالفتهم، فوضعوا ألفاظ الرسل لمعاني يعتقدونها، وجعلوا يطلقون ألفاظ الرسل ليعتقد الناس أنهم موافقون للرسل، ثم يفسرونها بما يعتقدونه لخاصتهم. وهذه طريقة الباطنية القرامطة من المتفلسفة وغيرهم، كما يقولون العالم محدث، ويقولون الحدوث ينقسم إلى حدوث ذاتي وحدوث زماني، والعالم محدث للحدوث الذاتي، محدث للحدوث الذاتي، وأما الحدوث الزماني ممتنع، لأن ذلك يقتضي حدوث الزمان ويوجب أنه متأخر عن الباري، والتأخر إنما يكون بالزمان، فيلزم الجمع بين إثبات قدم الزمان ونفيه إلى غير ذلك من الشبه. ومعلوم بالاضطرار أن لفظ الحدوث في لغة العرب وسائر الأمم لا يراد بها إلا ما كان موجودا بعد عدمه، فأما القديم الأزلي الذي لم يزل ولا يزال ولم يكن مسبوقا بعدم ولا وجود فلا يقال له محدث ولا حادث. فإن كان من أطلق ذلك من هؤلاء المتفلسفة والباطنية لا يفهم معنى الحادث فهو نظير من يطلق لفظ القديم على القرآن أو على ما يسمع من أصوات العباد بالقرآن أو على شكل الحروف الذي في المصاحف أو على ما يقوم بالعباد من أقوالهم أو أعمالهم ونحو ذلك، وهو لا يتصور معنى القديم، بل قد يظن أن القديم هو المتقدم على غيره بزمان طويل أو ما كان موجودا في علم الله تعالى، فهو قديم عنده لتقدمه في العلم. فإذا قيل فعلى هذا تكون أنت وجميع الموجودات قديمة لتقدم علم الله تعالى بها، فلا فرق على هذا بين كلام الله تعالى وغيره. أو قيل لا نزاع في أن الله أنزل التوراة قبل الإنجيل والإنجيل قبل القرآن، وأن بعض كلام الله تعالى متقدم على بعض بهذا الاعتبار، وقد يحتج على مراده بحديث موضوع إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق خلقه بألفي عام. فإذا قيل له القديم المتنازع فيه لا يتقدر بألف سنة ولا ألفين، أو قيل له فأيهما قرأ قبل الأخرى، أو قيل له فسائر القرآن لم يقرأه، بقي حائرا لأنه أطلق لفظا لم يتصور معناه. فهؤلاء في لفظ القديم أعذر من هؤلاء من أولئك في لفظ الحادث، فإن القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. وقال الخليل عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ويقال قال الشافعي في قوله القديم وقال في قوله الجديد، فهؤلاء لما سمعوا ما تنازع الناس فيه من كلام الله تعالى أو القرآن هل هو قديم، فهموا هذا المعنى لظهوره في هذا اللفظ، ولكن المتنازعون إنما أرادوا المعنى الاصطلاحي الخاص، وهو ما لم يسبق بعدم أو لم يسبق بوجود غيره. فكل ما كان بعد أن لم يكن فليس قديما على اصطلاحهم، وكل ما وجد بعد غيره فليس قديما على اصطلاحهم. ومن قال من سمع الناس يتنازعون في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، ورأى أن الصواب مع من يقول إنه غير مخلوق وسمع بعضهم يقول إنه قديم، فصار يظن أنه معنى قديم غير مخلوق، كما أن منهم من اعتقد أن كل ما ليس بمخلوق فلا يكون إلا قديما أزليا لامتناع قيام الأمور الاختيارية بذات الرب عنده، لامتناع قيام الحوادث عنده. فهؤلاء في هذه الاصطلاحات أعذر ممن سمى القديم الأزلي. هؤلاء الأشاعرة أحسن الله إليك الذين يقولون بأن أنه قديم، فصار يظن كما أن منهم اعتقد أن كل ما ليس بمخلوق فلا يكون قديما أزليا لامتناع قيام الأمور الاختيارية بذات الرب عنده، لامتناع قيام الحوادث عنده. هؤلاء
تعرف أصلا
لا أحسن الله، بس أقول لا وأحسن الله إليك، يعني هل هؤلاء هم الأشاعرة لي يقولون من اعتقد أن كل ما ليس بمخلوق فلا يكون إلا قديما أزليا لامتناع قيام الأمور الاختيارية بذات الرب عنده، لامتناع قيام الحوادث عنده، هؤلاء الأشاعرة؟
نعم، ولهذا ينفون الصفات الفعلية، ينفون الصفات، والكلام قالوا إنه قديم، معنى النفس قديم. سلام. الحمد لله الذي هدانا وعافانا.
الحمد لله.
أبو سعد
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام. بس ما شعرت أول ما شعرت بمجيء.
سلم بس ما وأنا أقرأ.
سلم لا أنا بعد معي نعاس. نعم.
أحسن عليك.
تفضل يا شيخ.
فهؤلاء في هذه الاصطلاحات أعذر ممن سمى القديم الأزلي الذي لم يزل محدثا، وقال معنى ذلك أنه
أعذر.
فهؤلاء في هذه الاصطلاحات أعذر ممن سمى القديم الأزلي الذي لم يزل محدثا، وقال معنى ذلك أنه محدث الحدوث الذاتي، لأنه معلول للعلة الأولى، وجعل هذا مراد الأنبياء بقولهم إن الله خلق السماوات والأرض، فإن هذا افتراء بين معلوم بالبديهة على الأنبياء، إذ كان من المعلوم بالاضطرار مرادهم بقولهم إن الله خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان والجان وأنه خالق كل شيء ونحو ذلك.
يعني بمشيئة لم يصدر عن صدور المعلول عن العلة، المعلول يصدر عن العلة التامة دون علم ولا مشيئة. يعني يمكن أن أشبهه وأقربه بصدور الثمر عن الشجرة. هل يصدر عنها عن اختيار؟
لا.
هل يصدر عنها بمشيئة؟
لا، هي لا
يصدر عنها. هو نحن بإيمان نقول يصدر بمشيئة الله وقدرته سبحانه، والطبيعيون يقولون إنه طبيعة يصدر عنها بحكم الطبيعة. نعم.
أحسن عليك. ونحو ذلك أنه أحدث هذا المخلوق بعد أن لم يكن، لم يريدوا بذلك أنه معلول له مع كونه قديما أزليا لم يزل. فهذا المعنى لو كان حقا لم تكن هذه الألفاظ مستعملة فيه، ولا هو مراد من تكلم بهذه الألفاظ من الأنبياء وأتباع الأنبياء، فكيف إذا كان كون الشيء مفعولا مصنوعا مع كونه قديما أزليا جمع بين المتناقضين؟ وكان هذا مما لم يعرف عن أحد من طوائف العقلاء إلا طائفة من متأخرة الفلاسفة كابن سينا وأمثاله، جعلوا الشيء قديما أزليا مع كونه مصنوعا مفعولا، ومع كونه ممكنا يقبل الوجود والعدم، مع تصريحهم في موضع آخر بما صرح به سلفهم وعامة العقلاء أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا معدوما تارة موجودا أخرى، فلا يكون إلا محدثا يمتنع أن يكون قديما أزليا. وهؤلاء جعلوا الشيء الممكن هو الشيء الموجود الذي يكون نسبته إلى الوجود والعدم نسبة واحدة لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح، وأنه يكون مع ذلك قديما أزليا ممتنع الوجود لا يمكن عدمه البتة. وغايتهم أن يقولوا إن ماهيته زائدة على وجوده، والماهية من حيث هي تقبل الوجود والعدم، وهذا باطل كما بين في غير هذا الموضع أن وجود كل شيء عين ماهيته. ولو قدر أن الأمر كما قالوه فيقال ماهية الذي هو عندكم قديم أزلي كالفلك لا ينفك عن الوجود، بل لا تزال موجودة ولا تزال، فيمتنع خلوها عن الوجود في وقت من الأوقات ويمتنع انفكاك الوجود عنها. فإذا قلت هو بالنظر إلى ماهيته يقبل الوجود والعدم، قيل لكم بالنظر إلى ماهيته إذا قدرت مجردة عن وجوده، أو بالنظر إلى ماهيته المحققة، فأما الثاني فباطل، فإن ماهيته المحققة ليست مجردة عن الوجود ويمتنع تجردها عن الوجود. وأما إذا قدرتم الماهية مجردة عن الوجود فهذا تقدير ممتنع، كما يقدر إله آخر مع الله، وكما يقدر الواجب ممتنعا والموجود معدوما، ونحو ذلك من تقدير الأمور الممتنعة. وإذا كان ذلك تقديرا لأمر ممتنع في نفسه لم تكن الماهية قابلة للوجود والعدم إلا على تقدير هذا الأمر الممتنع، وما لا يثبت إلا على وما لم يثبت إلا على تقدير ممتنع لم يلزم أن يكون ممكنا في نفس الأمر ولا ثابتا، فلا يدل ذلك على أنه يمكن كون هذه الماهية قابلة للوجود والعدم. وإذا قلتم
كم الشيخ حسن عليك
نكمل
كان الوقت
يا محمد
قريب الوقت يا شيخ
خلاص تفضل يا ابو سعد شوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن: المسألة الخامسة عشرة: إذا جوزنا له الوطأ قبل الفجر ففي ذلك دليل.
سبحان الله، لاحظ كثرة التكني ببكر، أبو بكر كثير
على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا
وضح قد يكون أبو بكر كنية وقد يكون اسما على من عليه، يعني تسمى أبو بكر، وفي هذا مراغمة للروافض. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا جوزنا له الوطأ قبل الفجر ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه.
إذا جوزنا
له الوطأ قبل الفجر ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه وهو جنب.
هذه مسألة من أصبح وهو جنب يغتسل وصيامه صحيح، يعني يستفاد الحكم من السنة، لأنه ثبت أن رسول الله كان يصبح جنبا فيغتسل ويصوم. ويستدلون على هذه المسألة بالقرآن بالمعنى الذي ذكره، إباحة الجماع إلى طلوع الفجر يستلزم أن يصبح جنوبا.
نعم صحيح.
نعم.
وذلك جائز إجماعا، وقد وقع فيه بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلام، ثم استقر الأمر على أنه من أصبح جنوبا فإن صومه صحيح، وبهذا احتج ابن عباس عليه، ومنها هنا أخذه باستنباطه وغوصه، والله أعلم.
نعم.
المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف في اللغة هو اللبث، وهو غير مقدر عند الشافعي، وأقله لحظة ولا حد لأكثره. وقال مالك:
أقله لحظة إيش؟
سم
يويش.
وأقله لحظة ولا حد لأكثره عند الشافعي.
الحنابل يقول ولو ساعة، لحظة يسمى اعتكاف؟ لا والله ما يسمى اللحظة، ما يسمى اعتكاف، لكن الساعة ممكن، الساعة الاصطلاحية، واللي ترى اللحظة في اللغة هي ساعة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الساعة في الآية هي ساعة مقدرة؟
لا، اللحظة.
لا، ولو لحظة. نعم
أحسن الله إليك. وقال مالك وأبو حنيفة هو مقدر بيوم وليلة لأن الصوم عندهما من شرطه. قال علماؤنا لأن الله تعالى خاطب الصائمين، وهذا لا يلزم في الوجهين. أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه، لأنها حال واقعة لا مشترطة. وأما تقديره بيوم وليلة لأن الصوم من شرطه فضعيف، فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها. ألا ترى أن الطهارة شرط في الصلاة، وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة؟ وقد حققنا في مسائل الخلاف دليل وجوب الصوم فيه، ويغني الآن لكم عن ذلك. وقد حققنا في مسائل الخلاف دليل وجوب الصوم فيه.
دليل وجوب الصوم
فيه
في الاعتكاف يعني.
نعم
نعم.
ويغني الآن لكم عن ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اعتكف وصم،
وقد نذر أن يعتكف الليلة، لكن قوله وصم هذه عندي أنها ما تصح، ما هذا ما يعرف الصحيح وصم.
نعم.
بل استدلوا على أن الصيام ليس بشرط لأنه قال نذر أن يعتكف ليلة، والليل ليس وقتا للصيام. أما اللفظ هذا ما أدري وش ما في تحقيق.
ما عندي يا أحسن عليك.
ها؟
لا ما عندي.
تخريج فيه؟ من خرج؟ اعتكف وصوم.
قال انظر سنة أبي داود.
ها؟
انظر سنن أبي داود.
أيوه.
هو مكتب الصيام والمستدرك وسنن الدارقطني والتاريخ الكبير للبخاري ونصب الراية والكامل لابن عدي.
أيوه ولو روح معه.
في
الدرس السنية
قال اعتكف وصم حديث، قال
الألباني
صحيح
أبي
داود. أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلا أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم. يقول خلاص حكم حديث الألباني صحيح دون قوله أو يوما وقوله وصم
بس. ما سوي شيء.
يعني حكم بشذوذها.
نعم.
وأن الصحيح ليلة فقط.
إيه ليلة. نعم. ولا قال له الرسول
وصم.
وصم. نعم.
البخاري
ومسلم. أحسن الله عليك. وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي إذا دخلنا معه مسجدا بمدينة السلام لإقامة ساعة يقول إنه الاعتكاف تربحوه. وعول مالك على أن الاعتكاف اسم لغوي شرعي، فجاء الشرع في حديث عمر رضي الله عنه بتقدير يوم وليلة، فكان ذلك أقله. وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم باعتكاف 10 أيام، فكان ذلك المستحب فيه. وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم باعتكاف 10 أيام.
نعم. العشر الأواخر.
فكان ذلك المستحب فيه.
نعم. تفضل.
السلام عليك. المسألة 17 قوله تعالى في المساجد، مذهب مالك الصريح الذي لا مذهب له سواه جواز الاعتكاف في كل مسجد، لأنه تعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد، فعم المساجد كلها. لكنه إذا اعتكف في مسجد لا جمعة فيه فخرج للجمعة، فمن علمائنا من قال يبطل اعتكافه، ولا نقول به، بل يشرف الاعتكاف ويعظم، ولو خرج في الاعتكاف من مسجد إلى مسجد لجاز له، لأنه يخرج لحاجة الإنسان إجماعا. فأي فرق بين أن يرجع إلى ذلك المسجد أو إلى سواه؟
فأي فرق؟
أحسن عليك. يقول فأي فرق بين أن يرجع إلى ذلك المسجد أو إلى سواه؟
يعني كلهم معتكف.
شلون شيء؟
كان يقول لا ينقطع.
لا ينقطع.
نعم.
معنى هذا أنه يجوز التنقل مثلا؟
أي هذا مضمون. يعني لو يقول والله يعني المسجد هذا حر أو شيء من هذا القبيل أروح للمسجد الثاني.
أحسن الله إليك. المسألة الثامنة عشرة وهي بديعة، فإن قيل قلتم في قوله تعالى فالآن باشروهن إن المراد به الجماع، وقلتم في قوله تعالى ولا تباشروهن إنه اللمس والقبلة، فكيف هذا التناقض؟
أصبر أصبر أصبر. فالآن باشروهن. أنا أريد أجيب، لأن قوله فالآن باشروهن مردود على قوله حل لهم ليلة الصيام الرفث، فالمباشرة التي في قوله فالآن باشروهن هو الرفث الذي نص الله على حله. وأما قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فيرجع فيه إلى معنى المباشرة في اللغة. المباشرة في اللغة التقاء البشرة بالبشرة، هذا هو جوابي. نعم. ظاهر ما قلته؟
نعم ظاهر. أحسن الله عليك.
نعم أجاب.
فكيف هذا التناقض؟ قلنا كذلك نقول في قوله تعالى فالآن باشروهن إنها المباشرة بأسرها صغيرها وكبيرها، ولولا أن السنة قضت على عمومها ما روت عائشة وأم سلمة في جواز القبلة للصائم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وبإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة في القبلة وهو صائم فخصصناها.
سبحان الله. اليوم ما هو بيه.
يعني هو يرى أن الموضع الأول جاءت السنة بتخصيصه والموضع الثاني على عمومه.
الموضع الأول فالآن باشروهن،
خصه بالجماع للسنة وجواز عموما مباشرة لأن السنة وردت به. فأما قوله تعالى ولا تباشروهن فقد بقيت على عمومها،
وعضدتها أدلة سواها، وهي أن الاعتكاف مبني على ركنين، أحدهما ترك الأعمال المباحة بإجماع، الثاني ترك سائر العبادات سواه مما يقطعه ويخرج به عن بابه. فإذا كانت العبادات تؤثر فيه والمباحات لا تجوز معه فالشهوات أحرى أن تمنع فيه. المسألة التاسعة عشرة، قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فحرم الله تعالى المباشرة في المسجد، وذلك يحرم خارج المسجد، لأن معنى الآية ولا تباشروهن وأنتم ملتزمون الاعتكاف في المسجد معتقدون له.
يعني قوله في المساجد متعلق بقوله وأنتم عاكفون،
نعم،
لا يتعلق بقوله ولا تباشروهن في المساجد. وحينئذ يكون النهي عن المباشرة عام في المسجد وخارج المسجد، فليس لأحد أن يقول إنه إذا ذهب إلى البيت جازت له المباشرة، بل ما دام معتكف فإنه منهي عن المباشرة، فينهى عن المباشرة ولو في بيته، والمسجد من باب أولى. نعم.
فحرم الله تعالى المباشرة في المسجد، وذلك يحرم خارج المسجد، لأن معنى الآية ولا تباشروهن وأنتم ملتزمون الاعتكاف في المسجد معتقدون له، فهو إذا خرج لحاجة الإنسان وهو ملتزم للاعتكاف في المسجد معتقد له رخص له فيه حاجة رخص له في حاجة الإنسان للضرورة الداعية إليه، وبقي سائر أفعال الاعتكاف كلها على أصل المنع.
نعم.
نعم.
مسألة
الآية انتهت المسألة.
انتهت الآية.
أي نعم، 19 مسألة.
آية جديدة.
نعم.
وهي
قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فيها تسع مسائل.
الأولى 19 وهذه 9.
نعم. المسألة الأولى هذه الآية من قواعد المعاملات وأساس المعاوضات، وأساس المعاوضات ينبني عليها، وهي أربعة. هذه الآية وقوله تعالى
هذه الآية.
يقول المسألة الأولى هذه الآية من قواعد المعاملات وأساس المعاوضات ينبني عليها وهي أربعة. هذه الآية
الآية
التي معنا ولا تأكلوا أموالكم،
هذه الآية الآن.
نعم.
لا تختص عندي، لا تختص النهي عن أكل الأموال بالباطل لا تختص بالمعاوضات، بل مطلقة لا يجوز أكل مال المسلم، لا يعني لأنه يتصور إما بعقود محرمة أو غصب ونحو من أنواع العدوان. وعبارة الشيخ كان توهم أنها أصل في أكل الأموال بالباطل في المعاوضات، كان توهم كذا. نعم.
هذه الآية وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا وأحاديث الغرر واعتبار المقاصد والمصالح، وقد نبهنا على ذلك في مسائل الفروع. المسألة الثانية: اعلموا علمكم الله، أن هذه الآية متعلق كل مؤلف ومخالف، في كل حكم يدعونه لأنفسهم بأنه لا يجوز، فيستدل عليه بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فجوابه أن يقال له: لا نسلم أنه باطل حتى تبينه بالدليل، حتى تبينه بالدليل. نعم، لا نسلم أنه باطل حتى تبينه بالدليل، وحينئذ يدخل في هذا العموم، فهي دليل على أن الباطل في المعاملات لا يجوز، وليس فيها تعيين الباطل. المسألة الثالثة قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم. المعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وكقوله تعالى: فسلموا على أنفسكم. المعنى: لا يقتل بعضكم بعضا، وليسلم بعضكم على بعض. ووجه هذا الامتزاج أن أخ المسلم كنفسه في الحرمة، والدليل عليه الأثر والنظر. أما الأثر فقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر. وأما النظر فلأن رقة الجنسية تقتضيه، وشفقة الآدمية تستدعيه. المسألة الرابعة قوله تعالى: ولا تأكلوا، معناه ولا تأخذوا ولا تتعاطوا. ولما كان المقصود من أخذ المال المتاع به في شهوتي البطن والفرج، قال تعالى: ولا تأكلوا، فخص شهوة البطن لأنها الأولى المثيرة لشهوة الفرج، أو لأنها الأولى المثيرة لشهوة الفرج. المسألة الخامسة قوله تعالى: بالباطل، يعني بما لا يحل شرعا ولا يفيد مقصودا، لأن الشرع نهى عنه ومنع منه وحرم تعاطيه كالربا والغرر ونحوهما. والباطل ما لا فائدة فيه، ففي المعقول هو عبارة عن المعدوم، وفي المشروع عبارة عما لا يفيد مقصودا. المسألة السادسة قوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام، أي توردون كلامكم فيها، أي توردون كلامكم فيها، ضرب للكلام المورود على السامع مثلا بالدلو المورودة على الماء ليأخذ الماء. أحسن عليك. أي توردون كلامكم فيها، ضرب للكلام المورود على السامع مثلا بالدلو المورودة على الماء ليأخذ الماء. وحقيقة اللفظ: وتدلوا كلامكم، أي يكون الكلام ممثلا بالحبل، والمال المذكور ممثلا بالدلو، لتقطعوا قطعة من أموال غيركم، وذلك الغير هو المخاصم، بالإثم، أي مقرونة بالإثم، وأنتم تعلمون تحريم ذلك. المسألة السابعة
ما فسرها بالرشوة، ما عبر عنها، هي اتضح.
لا، ما فسرها بالرشوة، صحيح،
هي في الرشوة، تدلوا بها إلى الحكام، تدلوا بأموالكم إلى الحكام لتأخذوا
فريقا من أموال
الناس. من أموال الناس بالإثم. شفت تفسير ابن كثير.
أحسن عليك.
هذا هو المعروف المشهور، أنه في الرشوة. هو وقف عند كلمة تدلو.
نعم.
قاعد يحلحل فيها.
وجدت شيء؟ نعم.
عندك؟
نعم. كثير.
شو؟
جاب قال علي بن أبي طلحة عن بس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل حرام، آكل حرام. وكذلك روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وكذا كذا. قالوا لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. قد ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها رسول الله قال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له فمن قضيت له.
نعم. وقوله تدلوا بها
قالنا وهذا حديث
بعد قوله تدلوا بها.
ولهذا قال: ولا تأكلوا أي فريقا أي طائفة من أموال الناس بإثم تعلمون تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون في كلامكم. قال قتادة: أعلم ابن آدم. قال ما جاب عليه
سيروبي أعرض عنه يعني
ما في ذكر للرشوة. الطبر يحصل عليك
إيه؟
قال: وأما قوله وتدلوا بها إلى الحكام فإنه يعني وتخاصموا بها يعني بأموالكم إلى الحكام لتأكلوا فريقا طائفة من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويعني بقوله بالإثم بالحرام الذي قد حرمه الله عليكم وأنتم تعلمون أي وأنتم تتعمدون أكل ذلك بالإثم على قصد منكم إلى ما حرم الله عليكم منه ومعرفة بأن فعلكم ذلك معصية لله وإثم. ثم ساق أقوال السلف.
كذلك البغوي ما جاب النهي
في الرشوة.
ما جاب الرشوة.
أيوه.
البغوي ما جاب موضوع الرشوة. قال: أي تلقوا أمور تلك الأموال بينكم وبين أربابها الحكام. وأصل الإدلاء إرسال الدلو وإلقاؤه في البئر. قال: أدلى الدلو إذا أرسله ودلاه يدلوه إذا أخرجه. قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون كذلك لذا نقل من كثير.
نعم.
لكن أحسن الله، وش علاقة الآية هذه يعني بما قبلها من الآية الصيام؟
إيش؟
وش علاقة هذه الآية؟ وش مناسبة الآية هذه لما قبلها من آية الصيام؟ هل في مناسبة ظاهرة أو لا؟
أي هذا قوة تكلم عن هذا، تكلم عن هذا بأن آيات الصيام نهي عن عما الأصل فيها الإباحة في وقت معلوم في وقت مخصوص، وأكل الأموال بالباطل عام في عموم.
الصيام
يجب الإمساك عن الأكل والشرب مما أباح الله في أيام الصيام، ونهى عن أكل الأموال مطلقة في كل وقت. نعم. نعم.
السلام عليكم. المسألة السابعة. قال علماؤنا: هذا النهي محمول على التحريم قطعا غير جائز إجماعا، وقد ثبت عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. المسألة الثامنة. إذا ثبت هذا فإن مدار حكم الحاكم هو في الظاهر على كلام الخصمين لا حظ له في الباطن، لأنه لا يبلغه علمه فلا ينفذ فيه حكمه، وإنما يحكم في الظاهر والباطن وإنما يحكم في الظاهر والباطن الظاهر الباطن سبحانه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى للاطلاع على الغيب يتبرأ من الباطن ويتنصل من تعدي حكمه إليه، فكيف بغيره من الخلق؟ المسألة التاسعة. هذا يدل على أن الحاكم مصيب في حكمه في الظاهر، وإن أخطأ الصواب عند الله تعالى في الباطن، لأنه سبحانه قال: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا بحكمهم وأنتم تعلمون بطلان ذلك. والحاكم في عفو الله وثوابه، والظالم في سخط الله تعالى وعقابه. الآية التاسعة والثلاثون. قوله تعالى: ويسألونك عن الأهلة. وفيها 12 مسألة.
الوقت معنا الأذان
خمس دقائق.
طيب تفضل نسمع من إيش.
طيب الآية 39 قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. أحسن الله إليك. قبل هذا الآية السابقة يعني هي على عمومها ليست في الرشوة
يعني في الرشوة وغيرها ما الرشوة هي نوع من أنواع أكثر من بالباطل لكن هل قوله تدلو بها المراد ما يدفعه الراشي إلى الحاكم هذا هو محل السؤال.
من ذكر هذا أحسن عليك؟
هذا مشهور عندي أنا هذا
الطبري وابن كثير شفت الشيخ ابن سعدي ما أشاروا لهذا
ما أشاروا للرشوة
لا المعنى وتدلو بها يعني دفع الرشوة للحاكم
يدري بالأموال التي يريدها يعني
وتدلو بها يعني تخاصم بها ولا لا يا شيخ؟
ايه هذا قالوا.
قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيها 12 مسألة، المسألة الأولى في سبب نزولها وفيه قوله
في القرطبة أحسن الله إيه؟
بعد ما جاء القول قال وقيل المعنى لا تصانعوا بأموالكم الحكام ترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها فالباء إلزاق مجرد قال ابن عطية وهذا القول يترجح لأن الحكام مظنة الرشاء
قال ابن عطية
وهذا القول يترجح الأخير هذا لأن الحكام مظنة الرشاء إلا من عصم إلا من عصم وهو الأقل وأيضا فإن اللفظين متناسبان تدلو من إرسال الدلو والرشوة من الرشاء كأنه يمد بها ليقضي الحاجة
بالضبط هذا هو
قلت القرطبي أقول قلت ويقوي هذا قوله وتدلو بها تدلو في موضع جزم عطفا على تأكل كما ذكرنا وفي مصحف أبي أبي ولا تدلو بتكرار حرف النهي وهذا القراءة تؤيد جزم تدلو في قراءة الجماعة وقيل تدلو في موضع نصب على الظرف بدأت تكلم أحسن لكن قال هنا فقوي القول الثاني لذكر الأموال والله أعلم في الصحاح والرشوة معروفة والرشوة بالضم والرشوة بالضم مثله والجمع رشا رشا ورشا وقد رشاه يرشوه كثر لغة
يعني يقال رشا وريشا ريشا جمع رشوة ورشا جمع رشوة
يقول أحسن الله عليك فالحكام اليوم عين الرشا لا مظنته ولا حول ولا قوة إلا بالله
هذا من
هذا
زيادة على ابن عطية
فالحكام اليوم عين الرشا لا مظنته
سبحان الله
أحسن الله إليكم حتى في تفسير الجلالين قالوا ولا تدلوا تلقوا بها أي بحكومتها أو بالأموال رشوة
أو بالأموال رشوة
نعم وتفسير ابن جزي قال وتدلو هو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بها والمعنى نهى عن أن يحتج بحجة باطلة ليصل بها إلى أكل مال الناس وقيل نهى عن رشوة الحكام بأموال للوصول إلى أكل أموال الناس
يعني أحد القولين
أين؟ أحسن الله إليكم
تفضل انتهى الوقت.
هنا نقف هنا أحسن عليك.
نقف
عند بداية الآية أحسن.
خلاص
أحسن الله عليك.
الله
أكبر.
حفظكم الله.
نعم أحسن عليك. الله يجزاك عنا كل خير ويبارك في عملك. من نعمة الله علينا أن قريبين منكم يا شيخ. ما نحب في الشمال ولا. صلى الله يتميمنا على خير.
بارك الله
فيك رحمته. آمين والله آمين. الله يجزاك عنا كل خير. يرحم والديك. يرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
ويجمعنا بكم
وبين
الله.
آمين. السلام عليكم ورحمة الله.